كل شر ويحوطهم بلطفه وعنايته. فولاية الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين هي الثمرة الحقيقية التي الثمرة النافعة التي يخرج بها المؤمنون الصادقون ويحرم منها الضالون المعرضون، وهي المكسب الأسمى وهي الفلاح. وكما قلنا أن سببها من الإنسان، وهي شعب الإيمان، ومظاهرها هي آثار أفعال الله عز وجل التي يعامل بها عباده. فمن فقه الإنسان وسعادته أن يعرف وأن يعتني بأسبابها، وهي فعله تكميلاً وكيفاً، بمعنى أنه يجتهد في إيمانه أن يكون قوياً وأن يؤدي تلك الأفعال بكيفية فيها الخشوع وفيها التقرب إلى الله عز وجل ومعرفة مقاصد العبادات. فإذا اعتنى بهذا، عرف طريقه وعرف عمله، فإن الله سيجازيه. وبعض من أيضاً انحرف فهمهم، فإنك تجدهم يحرصون على أفعال الله، يحرصون على الكرامات، وقد يجعلونها ما يشاهدونه على بعضهم، يجعلونها من الأمور التي يعرف بها الدين والإسلام. فهذا خطأ كبير في فهم الإيمان. الكرامات هي أفعال الله عز وجل، ولا يكون هم الإنسان أن يرى شيئا من ذلك في الدنيا، لكن همه أن يكون من أولياء الله، ويعرف أن الطريق لذلك هو تحقيق الإيمان. فإذا حققه فإنه بيد الحكيم العليم الخبير الذي هو ألطف وأرحم بعبده من الأم بولدها، فلا يقلق ولا يخاف، فإن الله سبحانه وتعالى سيجعل له في كل أحواله وما يجري عليه خيرا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر. فالله سبحانه وتعالى يتولى عبده بلطفه وعنايته. وثمرات الإيمان هي مظاهر ولاية الله التي يقابل بها أفعال عباده وإيمانهم الكامل ويكرمهم بها. ونضرب لذلك أمثالا أو أمثلة من القرآن في أن الله سبحانه وتعالى، أو في تقرير هذه القاعدة التي تدل على أن ولاية الله أو مظاهر ولاية الله لا بد فيها من فعل العبد، وأن أفعال العبيد أسباب لها. قوله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ومن يتق الله فعل العبد، يجعل له مخرجا فعل الرب، وهو مظهر من مظاهر ولايته لعبده. ومثله قوله: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فالتقوى فعل العبد، ويجعل له من أمره يسرا فعل الله عز وجل وكرامته لعبده. ومن ذلك قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، هذه أفعال العبيد، فسنيسره لليسرى، هذه كرامة الله وفعله بعبده. ومثلها قول الله تعالى: إن تنصروا الله، هذا فعل العبيد، ينصركم، هذه كرامة الله. ومثلها قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا، هذه أفعال العبيد، لنهدينهم سبلنا. والأدلة على ذلك كثيرة لا تكاد تحصى. ويقابلها أيضا أنه يعامل المسيئين الزائغين بما يناسب أيضا ما جاءوا به من الكفر، فيجازيهم بالسيئات والعذاب والعقوبات بما يتناسب مع كفرهم. من ذلك قول الله تعالى: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ومنها قوله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ومنها قوله: بل طبع الله عليها بكفرهم، فكفرهم سبب للطبع. فإذا فهم العبد ذلك اجتهد في أسباب الولاية التي هي من أفعاله. إذن فالأمر الثاني الذي يستفيده العبد من تكميل إيمانه هو أن يكون من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكل ما يذكر بعد ذلك هو داخل في ولاية الله أو هو من مظاهرها. ثالثا، تحقيق الإيمان هو طريق النصر، تحقيق الإيمان هو طريق النصر والعزة والتمكين ورفع الذل والمهانة عن المسلمين. وهذا أمر مهم جدا، فإذا عرف المسلمون أنهم لا يمكن لهم أن يبلغوا أو أن يحصلوا على العزة والتمكين والنصر وأن تقوم لهم دولة قوية أو وضع متمكن إلا إذا هم حققوا الإيمان، ويعلموا أن هذه المطالب هي من فعل الله عز وجل ومن آثار ولايته وكرامته لعباده، وأنها لا تحصل من عملهم إلا ما كان من شعب الإيمان، إلا ما كان من شعب الإيمان كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد والإعداد وما شابه ذلك، فإنها من شعب الإيمان. لكنها لا تنفع هذه الشعب ما لم تؤسس على إيمان صحيح، وما لم يبدأ المسلمون بداية صحيحة في فهم إيمانهم في مجال تصحيحه وتكميله. فإن الذي يريد أن يبدأ بهذه الشعب لأنها أسباب لرفع الذل دون أن يبدأ بأركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة والفرائض ثم الواجبات، ويبدأ أيضا بالكفر بالطاغوت واجتناب نواقض الإسلام وكبائر الذنوب، فإنه إذا أراد أن يقيم هذه الشعائر فقط دون بداية صحيحة فإنها لا تنفعه بشيء. وهذا المعنى دل عليه حديث: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله ضربكم الله بذل من عنده لا ينزعه. فإنه ذكر مظاهر للذل وهي هذه: تركهم للجهاد وحبهم للدنيا وتكالبهم على التجارة والزراعة، وحملهم أيضا هذا على العمل بمبايعات أو معاملات ربوية محرمة. هذه مظاهر للذل، وسبب الذل هو ضعف الإيمان وأنهم لم يكملوه وتركهم تكميل إيمانهم. ما هو المخرج من ذلك؟ ما هو الطريق إلى رفع الذل وعزة المسلمين؟ لم يقل أقيموا الجهاد واتركوا التبايع بالعينة، لأن هذه مظاهر، لكن السبب هو: لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وفي رواية الإمام أحمد رحمه الله: حتى تراجعوا دينكم، حتى تراجعوا دينكم. فبين أن الطريق إلى رفع الذل عن المسلمين أن يراجعوا دينهم أولا ثم يرجعوا إليه ثانيا، فإن مراجعة الدين خطوة تسبق الرجوع إليه، خطوة تسبق الرجوع إليه. فهم أولا يراجعوا دينهم، يراجعون دينهم، ماذا حصل من النقص، ماذا حصل من الخلاف، ماذا استجد في إيمانهم وعبادتهم من البدع. فإذا عرضوه على ميزان الكتاب والسنة تبينت لهم المخالفات، عندها يرجعون إلى الحق ويتركون ما حصل من الخلل، ولا يزالون كذلك حتى يكملوا إيمانهم. عندها يرفع عنهم الذل ويبارك الله سبحانه وتعالى بأسبابهم المتاحة ويكملها ويفتح لهم ويهيئ لهم من عنده أسبابا، ويخذل عدوهم ويكبته ويهيئ لهم من أمره رشدا. خذ مثالا يسيرا في الوقت الحاضر لكي لا يقول شخص أن القوى قد تغيرت. كانت دولة التوحيد في هذه البلاد تقابل بهجوم كاسح من أعدائها الأقوياء، وكلما قامت تعثرت بسبب مكائدهم. فلما اعتنى أهلها بتكميل إيمانهم وصبروا في جهادهم وأصروا على إقامة الدين والتوحيد مهما حصل من النكبات والابتلاءات، فإن الله سبحانه وتعالى هيأ لهم من أمرهم رشدا، وبارك في أسبابهم الميسورة، وخذل أعداءهم، فأشغل العالم جميعا بالحروب الطاحنة، الحرب الأولى والثانية العالمية، وقامت دولة التوحيد في وقت انشغل عنها أعداؤها الذين كانوا يعترضون لها. ولم تستقر الأمور إلا وقد استقر الحال في هذه البلاد. الحاصل أن من اتقى الله بفعل ما كلفه به وحقق رضوان الله، فإن الله سيجعل له من أمره يسرا، وسيجعل له من أمره مخرجا، وسيهيئ له أسبابا تعينه على النجاح، ويتولاه الله سبحانه وتعالى. نذكر الأدلة التي تدل على أن العزة والتمكين وأنها من فعل الله، هذا أولا، وأنها تكون جزاء لتكميل الإيمان. يقول الله عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ويقول: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وقال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإنه عندما وعدهم بهذا الوعد شرطه بشروط، قال: آمنوا وعملوا الصالحات، واشترط للإيمان والعمل الصالح أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا شرط. فإذا جاءوا بهذه الشروط فإن الله سيفي لهم بهذا الوعد العظيم. وبالتالي إذا وجد المسلمون في وقت أو في مكان قد تخلف فيهم هذا الأمر ولم يحصل لهم عزة ولا تمكين ولا نصر، فإن النتيجة لا تخرج عن أمرين: إما أن يكون الله سبحانه وتعالى وحاشاه قد أخلف وعده، أو أن يكون هم لم يحققوا الشرط. إيمانهم بالله وعملهم الصالح لم يأتي كما أراد الله عز وجل، أو أنهم خلطوه بشيء من الشرك، يعني لم يحققوا الشرط وهو يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فعلى كل حال هذا أمر واضح ومهم، ويجلي عن كثير من الناس الغشاوة، وأيضا يزيح عن كواهلهم كثيرا من الثقل الذي وضعوه على أنفسهم أو وضع عليهم من أن إقامة الدولة ورفع الذل هو يعني مسؤولية الناس والشباب، ويكلفونهم بأعمال كثيرة يظنون بها أنهم سيرفعون الذل عن المسلمين، لكنهم لا يعتنون في البداية بأن يناصحوا أنفسهم ويناصحوا الناس بتكميل الإيمان أولا. لذلك تجدهم يعملون في بلد فيه شرك، شرك واضح ظاهر، تقام له الموالد والاحتفالات لعبادة الأشخاص وتعظيمهم وصرف ما لا يجوز إلا لله لهم، ومع ذلك هم يعملون بنفس الترتيب الذي يعملون فيه في دولة موحدة. ولا شك أن هذا خطأ. كيف تريد أن تقيم دولة إسلامية يحصل منها العز والتمكين على أناس لم يقيموا كلمة الله في قلوبهم ولا في أخلاقهم ولا في أعمالهم؟ كيف يكون هذا؟ هذا لا يمكن أبدا، لا يمكن أن ينجح عمل يرفع به الذل عن المسلمين ما لم يرفعوا هم أولا عن أنفسهم ما وقعوا فيه من الشرك أو البدع وما حصل منهم من المعاصي. لا بد أن يراجعوا دينهم ويرجعوا إلى دينهم كخطوة أولى نحو العزة والتمكين، وأن يكرم الله المسلمين بأن يجعل لهم إماما ناصحا كما حصل في هذه البلاد في عهد الملك عبد العزيز، عندما جاهد أولا في تطهير القلوب وتطهير البلاد من الشرك والبدع والخرافات، وجعل هذا الأمر أمرا لا مساومة عليه، لا يمكن أبدا أن يتنازل عنه. فعندها حصلت البركة وسار الناس سيرا صحيحا كما بين في الكتاب، فهموا شعب الإيمان وبدأوا في تطبيقها، المهم الأهم ثم المهم، وبذلك نجحت هذه البلاد في أن حصلت إن شاء الله على ولاية الله، لأن الثمرة تدل على صدق الأصل، كما عرفتم أن كرامة الله تأتي كثمرة لجهد الناس، فما دام أنه حصل لهم تمكين وحصل لهم عز وحصل لهم ما وعدهم الله عز وجل بقوله ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، فما وعد الله به المؤمنين الصادقين من الرخاء في العيش والأمن ومن العزة والتمكين واستقامة الأمور، نشاهد أنه حصل في هذه البلاد، فانتقلت من فقر ربما تفردت به من بين سائر الأقطار، ومن خوف وقتل أذهب رجالها، ومن أمراض فتاكة، إلى وضع أنتم والحمد نحن والحمد لله نقطف هذا الثمر ونعيش في هذه في بركة تلك الجهود. إذن السير الصحيح في العزة والتمكين أن يبدأ من أصوله، أن يبدأ الدعاة والمصلحون والعلماء والناس أجمعين أهل الإسلام أن يبدأوا بتصحيح إيمانهم أولا، ثم بتكميله، ثم بعد ذلك يدخلون الميدان وهم مسلحين أولا مؤيدين بولاية الله، الله معهم، وإذا كان الله معهم بارك في أسبابهم ولو كانت يسيرة، وخذل أعداءهم وهيأ لهم من أمرهم رشدا. رابعا، إن تصحيح الإيمان وتحقيقه سبب الحياة الطيبة الكريمة القائمة على الأمن ورغد العيش. لا يمكن أن يشعر الناس بسعادة وطمأنينة وهم جوعى لا يجدون ما يأكلون، أو خائفون غير مطمئنين، هذا لا يمكن. فإذا اجتمع هذان الأمران، رغد العيش والأمن، سعد الناس في حياتهم. لذلك امتن الله على قريش بأنه أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وهذا هو المجتمع السعيد الذي يكون الناس فيه يحسون بالحياة ويمارسون نشاطاتهم وهم مستمتعون بها، يؤدونها على الوجه الأكمل. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى أن هذين الأمرين سببهما الإيمان الصحيح، كما في قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا إيمانا صحيحا وكملوا إيمانهم، فلم يخالط أصله شرك، ولم يخالط أيضا كماله ظلم بترك بعض شعب الإيمان الواجبة، فإن هؤلاء لهم الأمن وهم مهتدون. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، أي وهو مؤمن إيمانا صحيحا، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. قوله آمنوا واتقوا، عرفنا أن الإيمان والتقوى هي شرط الولاية، كما في قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فشرط الولاية الإيمان والتقوى، يعني الإيمان الكامل، آمنوا واتقوا تساوي الإيمان الكامل. فبين سبحانه وتعالى أنه يغدق عليهم البركات من السماء والأرض. ثم قال ولكن كذبوا. هنا التكذيب إما أن يكون تكذيبا عمليا أو تكذيبا اعتقاديا، فإذا كان تكذيبا اعتقاديا فهو الكفر الأكبر، وإن كان تكذيبا عمليا يعني أنهم كذبوا ما قالوا، فإنهم شهدوا بأن لا إله إلا الله وقالوا نحن المسلمون ونحن عباد الله، لكنهم خالفوا ذلك، خالفوا ما قالوا وكذبوه في الواقع، فخالفوه وعملوا بالمعاصي، هذا التكذيب يجلب لهم العقوبات وينقص من البركات، وربما تسبب في شح في المياه ونقص في الغذاء. الحاصل أن هذه الآيات بيّنت أن الحياة الكريمة الطيبة أن سببها هو تكميل الإيمان. خامسا، أن الإيمان سبب في طمأنينة القلوب وسكينة النفوس وزوال الأمراض النفسية من الخوف والقلق والكآبة والحقد والحسد والحزن. قال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال سبحانه وتعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. فبين أن ذكر الله سبحانه وتعالى بين أولا أن أهل الإيمان وعلامة الإيمان القوي أن أهله يطمئنون بذكر الله سبحانه وتعالى. وإذا اطمأن القلب زالت أمراضه، فإن القلب لا يطمئن وهو خائف، ولا يطمئن وهو حاقد، ولا يطمئن وهو حاسد، لا يطمئن أبدا إلا إذا زالت أمراضه وأصبح قلبا سليما معافى واثقا بالله مطمئنا لنصره مستشعرا أن الله معه سبحانه، قلب سليم مطمئن منشرح. وهذا سببه الإيمان، وهذا من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة، أن يكون قلبه مطمئنا. وإذا اطمأن القلب كان مستحقا، لأنه لا يطمئن إلا بالإيمان، لا يمكن أن يطمئن القلب إلا بالإيمان. وإذا اطمأن القلب كان مستحقا للجنة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. النفس المطمئنة هي التي قد اطمأن قلبها وسكنت النفس إلى الخير والإيمان الذي استقر في القلب وصدقه العمل. والذي يشهد ويتفكر ويقرأ اليوم يجد أن هذه الأمراض فتكت بالناس، الأمراض النفسية كالقلق والخوف والكآبة. وآخر التقارير في كثير من البلاد الكافرة تقول أن أكثر من 90% يعانون من القلق والخوف، ولكنه بدرجات متفاوتة. ويقول بعض فلاسفتهم الذي يسمى بسكال وغيره وهو فرنسي، يقول أن الناس يعانون من مرض الخوف والقلق ويعانون منه معاناة شديدة. ويقول قولا عجيبا، يقول تفنن الناس في اختراع وسائل الترفيه والتسلية ليتخلصوا مما في قلوبهم من الخوف والقلق. تفنن الناس في وسائل الترفيه والتسلية، الرياضات والتمثيليات والأغاني والنزهات والرقص وغير ذلك، تفننوا. وسبب ذلك أنهم يجدون في أنفسهم ضيقا وقلقا وخوفا، لا يجدون مخرجا منه إلا بالاشتغال بهذه الأمور. وفي الموسوعة الطبية الأمريكية التي ألفها متخصصون خبراء في الطب الجسمي والطب النفسي قالوا وكثيرا ما يلجأ الناس للتخلص من مرض الخوف والقلق إلى الملهيات أو المسليات السلبية. السلبية يعني التي لا تزيل هذه الأمراض وإنما تزيدها، كالتلفزيون والسينما ونحوها. ف فنصوا على أن التلفزيون والسينما أي الأفلام عموما أنها وبرامج التلفزيون عموما أنها مسليات، نعم تشغلك، تشغل هذا عن همه وقلقه وخوفه، ولكنها تزيده، وأصل الداء موجود. هذه أمراض فتكت بالناس، وهم مع الأسف لم يعرفوا الطريق إلى الخلاص منها. حتى علماء النفس عندهم نوع من الخوف والقلق يسمونه غير معروف السبب، لا يعرف سببه، يصنفونه بهذا الصنف، لأن هناك مخاوف معروفة السبب، هذا يخاف مثلا من القط، وتلك تخاف من الفار، وهذا يخاف من الموت، وذاك يخاف من عدو، هناك أسباب معروفة السبب. هناك نوع من الخوف والقلق لا يعرفون له سببا، هو أكثرها انتشارا، وقد بين علماء الإسلام هذا النوع من القلق وتكلموا عنه كثيرا، وهم حقيقة علماء النفس بحق. هذا النوع بين شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم أن هذا النوع من القلق والخوف سببه البعد عن الله عز وجل. وقال ابن القيم أن النفوس كلما قربت من خالقها اطمأنت وسكنت، وكلما بعدت عن خالقها استوحشت وخافت. فهذا أمر مهم جدا، وهو من أعظم ثمرات الإيمان. نعم. ومن ثمرات الإيمان أيضا أن الإيمان سبب للتثبيت، لثبات القلب في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فيقول الله عز وجل ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ويقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فقلب المؤمن ثابت في الدنيا، مطمئن ساكن، ويثبته الله تثبيتا خاصا عند الشدائد، عند الأمور الصعبة التي يضعف تحمله لها، وربما ضعف أيضا سلطان العقل على القلب، فعندها قد يتهور وقد ينزعج وقد يفعل فعلا يضره، فإن الله سبحانه وتعالى معه، لأنه قد كمل إيمانه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وهذا أثر عظيم جدا، وهو الثبات، وسببه هو التقرب إلى الله بطاعته، وأن يكون في حال وهيئة توجب له ولاية الله عز وجل، فإذا تولاه الله لطف به وكان معه في كل أحواله، فإذا أصابه شيء من هذه المصائب فإن الله سبحانه وتعالى يربط على قلبه ويثبته، فلا يندفع ولا يقول قولا أو يفعل فعلا يحصل منه نقص في دينه أو دنياه. وكذلك عندما تأتي فتن شديدة تعصف بالناس، فإن أكثر الناس الذين تقتلعهم هذه الفتن أو تتلاعب بهم هم الذين ضربوا في المعاصي، إما بأكل ربا أو بمشاهدة الملهيات أو بفعل الفواحش أو مجرد ترك العلم والعمل به، وأن تكون قضية العبادة أمر روتيني معتاد لا يستشعر ولا يتفاعل معه ولا يستشعر أنه يتقرب إلى الله ويستجلب بذلك رحمة الله ولايته، كونه يعني تكون قضية العبادة والتقرب إلى الله قضية ليست بذات أهمية كبرى عنده، وإنما همه الأكبر هو عمله أو ماله أو ولده أو غير ذلك، فإن هذه أيضا غفلة عظيمة قد تكون سببا في أن تعصف به الفتن وتتلاعب به الشبهات. نسأل الله لنا ولكم الثبات. هذا أمر مهم جدا، التثبيت في الدنيا، التثبيت عند الموت، يموت على الإسلام، التثبيت في القبر عند السؤال، التثبيت يوم القيامة عند الموازين، والتثبيت على الصراط، مواطن عظيمة وأهوال شديدة يحتاج الإنسان فيها إلى التثبيت. والسبب في ذلك هو أن يكمل إيمانه وأن يعتني به في الدنيا. سابعا، نهاية المطاف وثمرة الثمرات أن يدخل الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فإن تحقيق الإيمان، تصحيحه وتحقيقه وتكميله، سبب لدخول الجنة بدون حساب. وكلما فرط بالإيمان الواجب كان عرضة للعقوبات في الدنيا أو في البرزخ أو في يوم القيامة أو على الصراط، أو قد يدخل النار ليطهر من ذنوبه. إذن فالسلامة من النار والفوز بالجنة هي الغاية الأسمى ونهاية الثمرات التي يكرم الله بها عباده الذين كملوا إيمانهم. هذه النقاط السبع ترجع إليها جميع الفوائد والمكاسب التي يكرم الله بها عباده يوم القيامة، والمؤلف ذكر وفصل في هذه الأمور، إلا أنه ذكر أمرا آخر لم نشر إليه، وهو أنه كلما كمل إيمانه واجتهد زاده الله إيمانا، زاده الله إيمانا في قلبه، وفتح له أيضا طريقا إلى تكميل الإيمان. يعني إذا فعل طاعات يجازيه الله بأن ييسر له طاعات أخرى أشد، وهكذا يترقى. فهذا أيضا من ثمرات الإيمان، يعني أنه يكون هذه الثمرة أنه ينشطه على المجيء بسبب الإيمان الذي هو الأعمال الصالحة في تحسينها وتكميلها. فهو المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أولا أن أعظم المطالب هي تحصيل ولاية الله سبحانه وتعالى، وقد تكلمنا عنه وفصلنا فيه بعض التفصيل. ثم ذكر من ذلك الفوز برضاء الله ودار كرامته. الفوز برضاء الله إذا رضي الله عن العبد تولاه، وإذا تولاه حفظه في الدنيا والآخرة، حفظه في كل المقامات، ثم كان نهاية أمره إلى الجنة. وذكر أيضا أن الإيمان الكامل يمنع من دخول النار، وأشرنا إلى ذلك. ذكر إن الله يدافع عن الذين عن المؤمنين، وهذا أيضا من مظاهر ولاية الله لعبده، أن الله يدافع، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وقال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فالإيمان الكامل سبب لكل خير وسبب للسلامة من كل شر، كما قال سبحانه وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. فهذا جامع لكل خير وللسلامة من كل شر في الدنيا والآخرة. وذكر ما أشرنا إليه من أن الله سبحانه وتعالى ينجي عبده المؤمن من الشدائد في الدنيا، ويقبل دعوته ويلطف به، يعامله بلطفه وتوفيقه. فهذا كله من مظاهر ولاية الله لعبده المؤمن إذا هو أدى ما كلف به من شعب الإيمان واعتنى بذلك. نعم.
ومنها أن الإيمان والعمل الصالح الذي هو فرعه يثمر الحياة الطيبة في هذا الدار وفي دار القرار. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وذلك أن من خصائص الإيمان أنه يثمر طمأنينة القلب وراحته وقناعته بما رزق الله، وعدم تعلقه بغيره. وهذه هي الحياة الطيبة، فإن أصل الحياة الطيبة راحة القلب وطمأنينته وعدم تشوشه مما يتشوش منه الفاقد للإيمان الصحيح. ومنها
يكفينا هذه الثمرة، ثمرة مهمة، وهي من أسباب سعادة الإنسان في الدنيا، وذلك أن قلبه يكون مطمئنا. إذا كان أساس هذه الفائدة هو ما ذكرناه من أن المسلم يجب أن يحدد هدفه الأسمى الذي تدور جميع أهدافه الأخرى في فلكه وتكون مساعدة على تحصيله. فإن كان همه هو الله والدار الآخرة أن يكون من أهل رضوان الله سبحانه وتعالى ومن أهل ولايته، هذا هو هدفه، فإن النتيجة واجتهد على هذا الهدف فإن النتيجة أنه يعرف أنه يبتغي أمرا عظيما، وأن هذه الأمور التي هي متاع الحياة الدنيا مساعدات على ذلك. فهو كالذي يقف ويتزود بالوقود في محطة البنزين، وكالذي يقف ويأكل أو يستريح في مقهى على الطريق، لا يجلس عند محطة البنزين ويجعلها محطة له وهدفا له، فإنه يتزود وهو في طريقه. كذلك الإنسان يطلب الرزق ويتحصل على متع الحياة لكنها وسيلة، فلا يتعلق قلبه بها ولا يحزن على فقد الزائد منها، ولا يكون قلبه متطلع متعلق بها فينزعج إذا فاته شيء منها وتعسرت عليه، انزعج وقلق وتشوش. لكن إذا كان همه الله والدار الآخرة فإنه يأخذ ما تيسر منها، ما يستره وما يجعله يعيش حياة طيبة بدون أن يكون في وضع يرثى له فيه أو يكون أقل من الحاجة، ولا يتطلع أيضا إلى وضع يصل فيه إلى الإسراف وأن يجمع ما لا يأكل وأن يسرف في المركوب والملبوس والمشروب وغير ذلك. إنما هو همه وهدفه أن يكون من أولياء الله، فكلما سلك طريقا يقربه إلى هذا الهدف يشعر بطمأنينة وراحة. إذن فتحديد الهدف أو انصراف توجه القلب إلى الله عز وجل يريح القلب ويوجب له زهدا حقيقيا. هذا الزهد هو أنه عرف حقيقة الدنيا وأنها ممر وأنها تعين وأنه يستعين بها على تحقيق الأمور الفطرية التي فطره الله عليها والحاجات الفطرية، لكن ليست هي هدفه وليست هي همه الأكبر. هذه الفائدة التي أشار إليها المؤلف رحمه الله تعالى.
ومنها أن جميع الأعمال والأقوال إنما تصح وتكمل بحسب ما يقوم بقلب صاحبها من الإيمان والإخلاص، ولهذا يذكر الله هذا الشرط الذي هو أساس كل عمل، مثل قوله: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه، أي لا يجحد سعيه ولا يضيع عمله بل يضاعف بحسب قوة إيمانه. وقال: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. والسعي للآخرة هو العمل بكل ما يقرب إليها ويدني منها من الأعمال التي شرعها الله على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا تأسست على الإيمان وانبنت عليه كان السعي مشكورا مقبولا مضاعفا، لا يضيع منه مثقال ذرة. وأما إذا فقد العمل الإيمان فلو استغرق العامل ليله ونهاره فإنه غير مقبول. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وذلك لأنها أسست على غير الإيمان بالله ورسوله الذي روحه الإخلاص والإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول. وقال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فهم لما فقدوا الإيمان وحل محله الكفر بالله وآياته حبطت أعمالهم. وقال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولهذا كانت الردة عن الإيمان تحبط جميع الأعمال الصالحة، كما أن الدخول في الإسلام والإيمان يجب ما قبله من السيئات وإن عظمت، والتوبة من الذنوب المنافية للإيمان والقادحة فيه، والتوبة من الذنوب المنافية للإيمان والقادحة فيه والمنقصة له تجب ما قبلها.
هذا الأمر هو الأمر الأول الذي ذكرناه، وهو تصحيح الإيمان، لأننا نقول ثمرات تصحيح وتكميل الإيمان، ثمرات تصحيح الإيمان وتكميله، فإنه يجب أن يعتنى أولا بالتصحيح، وهذا أمر دقيق. الدعاة والمعلمون والمدرسون ينبغي أن يعتنوا بتصحيح الإيمان أولا، وأن يدخل فيه دخولا صحيحا، لأنه لو تلبس بشيء من نواقض الإيمان فإنه أعني نواقض الإيمان القلبي، كان اعتقد اعتقادا غير صحيح أو شك، فإنه أو تلبس بشيء ينافي لا إله إلا الله أو ينافي محمد رسول الله فإنه قد لا ينفعه بشيء. فالتربية الإسلامية يجب أن تبدأ من هذا أولا قبل النظر إلى غيره، يجب أن يؤسس الإيمان تأسيسا صحيحا. وهذه النقطة تكلمنا عنها أو ذكرناها، والمؤلف رحمه الله تعالى أيضا اعتنى بها وبين النصوص التي تدل على أنه لا يعتبر شيء من الأعمال ما لم يكن الإيمان أساسه صحيح. نعم.
ومنها أن صاحب الإيمان يهديه الله إلى الصراط المستقيم، ويهديه الصراط المستقيم، يهديه إلى علم الحق وإلى العمل به، وإلى تلقي المحاب والمسار بالشكر، وتلقي المكاره والمصائب بالرضا والصبر. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض السلف: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم.
الهداية من الله عز وجل تقابل الاهتداء من العبد، ففعل العبد هو الاهتداء. قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فاهتدوا زادهم هدى، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فهذا الأمر مهم جدا، والهداية هداية شاملة، فإنه لا يزال يجاهد: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لا يزال يجاهد في تكميل شعب الإيمان، ويبذل ما يستطيعه وفق ما يعلمه، حتى والله يزيده هداية في دينه، ويزيده هداية في قلبه، فإنه يهديه يزيده هداية على الصراط المستقيم، فيترقى في مقامات العبودية، ويهديه في قلبه أن يربط على قلبه كما تقدم معنا، وهو التثبيت عند الشدائد والفتن التي تعصف بالناس. فإن أهل الإيمان الذين كملوا إيمانهم واعتنوا به، الله سبحانه وتعالى يحفظهم بحفظه عند الفتن والأهواء وعند الشدائد والمصائب، ويزيدهم إيمانا وهداية وبصيرة في دينهم، وهو الذي شرع للمسلمين أن يسألوه في كل ركعة من الصلاة عندما يقرؤون قول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم.
ولو لم يكن من ثمرات الإيمان إلا أنه يسلي صاحبه عن المصائب والمكاره التي كل أحد عرضة لها في كل وقت، ومصاحبة الإيمان واليقين أعظم مسل عنها ومهون لها، وذلك لقوة إيمانه وقوة توكله، ولقوة رجائه بثواب ربه وطمعه في فضله، فحلاوة الأجر تخفف مرارة الصبر. قال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. ولهذا تجد اثنين تصيبهم مصيبة واحدة أو متقاربة، وأحدهما عنده إيمان والآخر فاقد له، تجد الفرق العظيم بين حاليهما وتأثيرها في ظاهرهما وباطنهما. وهذا الفرق راجع إلى الإيمان والعمل بمقتضاه. وكما أنه يسلي عند ورود المصائب والمكاره، فإنه يسلي عند فقد المحاب. فإذا فقد المؤمن حبيبه الذي تمكن حبه من قلبه من أهل وولد ومال وصديق وشبهها، تسلى بحلاوة إيمانه. والإيمان خير عوض للمؤمن عن كل مفقود، كما هو مشاهد مجرب. وفقد المحبوب في الحقيقة معدود من المصائب. ولولا أن يعقوب عليه الصلاة والسلام عنده من الإيمان ما يهون عليه مصيبته في فقد يوسف مع شدة حبه العظيم، بحيث قال لإخوته لما طلبوا منه بعض يوم أن يذهب معهم ليرتع ويلعب، قال: إني ليحزنني أن تذهبوا به. فأخبر أن المانع له من إرساله أنه لا يصبر على فراقه ولا ساعة من نهار، ولكنهم عالجوه وذكروا له الأسباب التي توجب له أن يرسله معهم، فأرسله ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فمن هذه حاله؟ وهذا حبه البليغ الذي لا يمكن المعبر أن يعبر عنه. هل يدخل في الذهن أنه يبقى هذه المدة الطويلة على الوجود؟ بل يغلب على الظن أن الحب يفتت كبده بأسرع وقت، ولكن قوة الإيمان وقوة الرجاء بالله أوجب له أن يتمسك كل هذه المدة حتى جاء الله بالفرج الذي وعد به المؤمنين. وكذلك أم موسى حين ذهبت اليم بموسى وأصبح فؤادها فارغا من كل شيء إلا من الحزن على موسى. ولولا أن الله ربط على قلبها بالإيمان وعلمت أن وعد الله حق، لكادت تبدي بما في قلبها وتصرح بمصيبتها. ولكن هو الإيمان المثبت عند الشدائد، المسلي عند المصائب، المقوي إذا وهنت القوى، المعزي إذا عز العزاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته العظيمة في حديث ابن عباس الصحيح الذي في السنن: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أي تعرف إلى الله بالإيمان وأعمال الإيمان، وأنت صحيح غني قوي يعرفك الله في الشدة، يقويك الله على مباشرتها ويعينك على معالجتها. وأعظم شدة تنزل بالمؤمن شدة الموت وسكراته. فهذا الحديث بشرى لكل مؤمن قد تعرف إلى ربه في رخائه أن يعينه في ذلك المقام الحرج والشدة المزعجة وضعف القوى وتكاثف الشياطين الذين يريدون أن يحولوا بين العبد وبين ختم حياته بالخير. فإن الله يعينه بتأييده وروحه ورحمته، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
هذا المعنى كما ذكره المؤلف أنه لو ما في الإيمان، يعني لو ما في ثمرات الإيمان في الدنيا إلا هذا، لا كفى دافعا للمؤمن أن يكمل إيمانه، وهو من ثمرات ولاية الله لعبده. وقد بين المؤلف يعني كثيرا من الشواهد على أن الإيمان سبب لقوة القلب، وتحمل المصائب. فالإيمان إذا حل بالقلب وعرف أسماء الله وصفاته وتعلقت قلبه بالدار الآخرة وفقه قلبه مقتضى اسم الله القهار والرحيم الرحمن، علم أن هذه الأمور والمصائب وفقد المحبوب إنما هي ابتلاءات قدرها الله على عباده، وأن الصبر عليها يوجب لهم جزيل الأجر والثواب من الله عز وجل، وهو يشهد أن الله يراقبه وينظر ماذا يعمل، هل يجزع ويسخط على ربه أو أنه يسلم أمره ويرضى ويقول حسبنا الله ونعم الوكيل. استشعاره لأن الله يختبره وينظر هل إقراره ويقينه وتوكله على الله عز وجل راسخ ثابت أم أنه شيء يقوله لكن لم تتمكن حقيقته من قلبه. ونقطة أخرى مهمة في المصائب والكوارث التي تحصل على المسلم خاصة، سواء كان هذه المصيبة خاصة أو سواء كانت عامة، فإن التثبيت شيء يلقيه الله سبحانه وتعالى في قلوب الرجال، وكلما كان الإيمان أكمل كان التثبيت أكمل. لذلك إذا نزلت مصيبة عامة أو فتنة فإن التثبيت ينزل على أكمل أن المؤمنين إيمانا وعلما على الراسخين. وقد يكون الأمر في ذلك الحال ليس مجرد فتوى ينظر فيها إلى الأغزر علما أو الأبرع في المقارنات والاستنتاجات، إنما هي تثبيت ينزله الله عز وجل في قلوب الأكمل علما وإيمانا وتوحيدا. فهذه الفائدة تجعل الناس الذين فقهوا وعرفوا يكونون مع الراسخين في العلم والإيمان، لأن الله سيثبتهم ولو خالف ما يقولون ما تشتهيه أنفسهم أو ما يرونه هم بنظرهم أو باجتهادهم. فشواهد ذلك كثيرة، منها في معركة حنين لما حصلت المصيبة والمكيدة وانخلعت القلوب، أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، نزلت أولا على الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه أكملهم إيمانا. وكذلك عندما حصلت الردة وحصلت الخوف والفتنة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثبته الله بأن يرسل جيش أسامة وأن يقاتل المرتدين، فثبته الله بذلك، مع أن اجتهاد ونظر الصحابة الآخرين الذين هم قد يكون منهم من هو أكمل علما منه لم خالفوه، ولكن ثبته الله. وله شواهد كثيرة، ويكفي في ذلك قول الله عز وجل ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فهي إذن من فعل الله عز وجل. ونحن الآن في هذا الزمن الفتن كثيرة وتزحف، تزحف من المجتمعات الجاهلية على هذا على هذه البلاد التي قامت في أصلها والحمد لله على دعوة، وهي من أكثر المجتمعات في العالم محافظة على شعب الإيمان وأخلاق الإيمان، ولكن الجاهلية لا ترضى أبدا، تريد أن لا يبقى للدين والإيمان مكان يأرز إليه، والله غالب على أمره. الحاصل أننا في هذه الفتن اختلفت تصورات الناس أو العاملين للإسلام إزاءها، وكلما نزلت فتنة أو محنة أو مصيبة اختلف الناس فيها. فمن أسباب السلامة أن يضع المسلم غرزه مع الراسخين في العلم والإيمان، أهل التوحيد وأهل الصدق في الدعوة إلى الله عز وجل، وأن يحذروا من أن يعارضوا أقوالهم وما يدلون عليه الناس باجتهادات ونظرات قد تعصف بالناس وتؤجج الفتن. فالسلامة كما في القرآن: ولو ردوه إلى الله والرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وكما تقرر في هذه القاعدة أن التثبيت إنما هو من فعل الله عز وجل، سكينة وشيء يوجده الله في قلوب الكمل من عباده أهل التوحيد والعلم والإيمان. ونكتفي بهذا، نسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا لما فيه صلاح ديننا ودنيانا، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن ثمرات الإيمان ولوازمه من الأعمال الصالحة ما ذكره الله بقوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي بسبب إيمانهم وأعمال الإيمان يحبهم الله ويجعل لهم المحبة في قلوب المؤمنين. ومن أحبه الله وأحبه المؤمنون من عباده حصلت له السعادة والفلاح والفوائد الكثيرة من محبة المؤمنين، من الثناء والدعاء له حيا وميتا، والاقتداء به، وحصول الإمامة في الدين. وهذا أيضا من أجل ثمرات الإيمان، أن يجعل الله للمؤمنين الذين كملوا إيمانهم بالعلم والعمل لسان صدق، ويجعلهم أئمة يهتدون بأمره، كما قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين اللذين هما رأس الإيمان وكماله نالوا الإمامة في الدين. ومنها قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأهل الإيمان والعلم يرفعهم الله في الدنيا والآخرة، فهم أعلى الخلق درجة عند الله وعند عباده في الدنيا والآخرة. وإنما نالوا هذه الرفعة بإيمانهم الصحيح وعلمهم ويقينهم، والعلم واليقين من أصول الإيمان.
في هذا يبين المؤلف رحمه الله تعالى أن من الكرامات التي يكرم بها عباده المؤمنين أنه يجعل لهم ودا، أي أنه يحبهم سبحانه وتعالى، ويوحي إلى الملأ الأعلى: أن أحب عبدي فلان فإني أحبه، يوحي إلى جبريل فيحبه جبريل، ويعلن في الملائكة أن الله يحب فلان فأحبوه فيحبه أهل السماوات، ويجعل الله سبحانه وتعالى له محبة وقبولا في الأرض. أما ما يستفيده من محبة الله عز وجل فإنه يكون من أوليائه وأحبابه وأهل رضوانه وأهل كرامته في الدنيا والآخرة، وكفى بذلك مكسبا وفائدة. أما ما يستفيده من محبة أهل السماوات والأرض فإنهم يدعون له، فإن الملائكة تدعو لعباد الله المؤمنين الذين أحبهم الله وأحبوا الله، ويدعو له أيضا كل مسلم صالح يبلغه شيئا من نفعه. فهذا مقام عظيم يكرم الله به الذين اعتنوا بإيمانهم وكملوه. ثم ذكر أمرا لا بد أن نقف عنده، وهو منزلة الصبر في الدين وفي تحقيق الإيمان واليقين، فإن الإنسان لا يبلغ شيئا مما يحبه ويريده ويطمع إليه من الخير إلا بالصبر، فإن الصبر جعله الله سبحانه وتعالى نصف السبب الذي يبذله الإنسان. فإذا كانت شعب الإيمان
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي مع تحيات إخوانكم